أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسألة 290 حيث ذكر السيد الماتن بأنه لا فرق في ثبوت دية السن بين قلع السن مع أصله وبين ماذا؟ وبين كسر سن الظاهر مع بقاء الأصل. في كل منهما تجب الدية، وهي 50 دينار أو 500 درهم. أما الأول فقلنا بأنه القدر المتيقن من الأدلة، قلع السن مع أصله مع جذره. وأما الثاني فالذي قلناه هو أنه أيضا يثبت فيه الدية وتمسك بالدليل، وذلك باعتبار أنه يصدق على هذا الظاهر أنه سن عرفا ولغة، يصدق عليه أنه سن مع تأييد ذلك بالكلمات التي نقلناها عن اللغويين وغيرهم من أن السن هو هذا الشيء الظاهر من السن، فتشمله حينئذ الأدلة التي تدل على أنه في السن 50 دينار مثلا. السيد الخوي قدس الله نفسه قلنا استدل برواية، وهي ما يرويه الصدوق بسند صحيح إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، حيث ورد فيها التعبير بكسر، بالكسر قلنا يقول فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب 50 دينار، بعدين يقول ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم 25 دينارا. يقول هذه الرواية موضوعها الكسر، والكسر غير القلع، القلع هو يعني إسقاط السن مع جذره، الكسر لا يراد به إسقاط كسر السن مع بقاء ماذا؟ مع بقاء الجذر. فتدل هذه الرواية على أنه حتى الكسر أيضا فيه الدية، فتكون دليل على الحكم. على كل حال يعني الرواية تقول كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب، هاي حتى يذهب شنو يعني المقصود بها حتى يذهب؟ حتى يذهب شنو؟ حتى يذهب السن. قد واحد يقول حتى يذهب السن يعني يذهب السن، السن كله بتمامه، يعني كل هذا سن حتى جذره. على كل حال احنا نكتفي بما تقدم من انه السن يصدق عرفا ولغة على هذا المقدار الظاهر، فاذا قلع هذا الظاهر، كسر هذا الظاهر، الأدلة تكون شاملة له لإثبات انه تجب فيه الدية كما تجب اذا قلع السن من جذره. زين، بعدين يقول في المسألة وأما إذا كسرها أحد من اللثة وقلعها منها آخر فعلى الأول ديتها وعلى الثاني الحكومة. إذا فرضنا أنه فد واحد كسر السن الظاهرة مع بقاء الأصل، وجاء شخص آخر وقلعها من اللثة، قلع السن من جذره، فما هو الحكم؟ يقول بأنه هذا الذي كسر السن الظاهر مع بقاء جذره هذا عليه الدية، دية كاملة 50 دينار لازم يعطي. ليش؟ لما تقدم من أنه أدلة الدية في السن تشمل كسر السن الظاهر بالرغم من بقاء ماذا؟ من بقاء الأصل. هذا أن فعل ذلك كسر هذا السن مع بقاء الأصل فتشمله الأدلة فتجب عليه ماذا؟ الدية. وأما الثاني الذي قلع الأصل والسنخ كما يسموه، هذا قلعه، قلع السن من أصله، هذا عليه الحكومة. لماذا عليه الحكومة؟ واضح باعتبار أنه هذا شيء لا مقدر له شرعا، وكل ما لا مقدر له شرعا ففيه ماذا؟ ففيه الحكومة، ففيه الحكومة. هذه المسألة 290. ما مسألة 291، قال المشهور بين الأصحاب أنه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما، كسرت تماما ينتظر بها سنة، فإن نبتت طلع سن آخر جديد لزم العرش، وإلا إن لم تنبت ففيها الدية، الدية كاملة 50 دينار أو 500 درهم. السيد الماتن يقول ولكن دليله غير ظاهر فلا يبعث ثبوت الدية مطلقا، يعني سواء نبتت أو لن تنبت دية الصغير كدية الكبير، يعني دية السن للصغير كدية السن في الكبير، نبتت أو لم تنبت. هذا اللي ينسبه إلى المشهور وهو التفصيل، بينما إذا نبتت ففيه العرش، وإذا لم تثبت تنبت ففيه الدية. في جزء منا يستدل له برواية، هاي الرواية هي رواية مرسلة لجميل اللي هي في الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول. الرواية يرويها شيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر وعلي بن حديد، فما يضر وجود علي بن حديد في السند لأنه علي بن حديد ما ثابت توثيقه، لكن ما يضر لأنه معطوف على ابن أبي عمر، عن جميل عن بعض أصحابه. فالعيب الوحيد في سند الرواية هو الإرسال عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال ليس عليه قصاص وعليه الأرش. هذا الشاهد هذا أنه عليه شنو؟ الأرش. سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم شنو؟ تنبت، فإذا نبتت فيها العرش. هذا هو مسند المشهور اللي يقول يفصل بين حالة الإنبات وعدم الإنبات. فإذا نبتت فيها العرش ودليل هذا مرسلة جميل، إذا لم تنبت فيها الدية دليل شنو؟ أطلاق الأدلة الدالة على أنه في كل سن، أن السن فيها شنو؟ 50 دينار، مقتضى أطلاقها ويشمل هذا أيضا، لا فرق بين الصغير وبين شنو وبين الكبير، سن بالنتيجة، في السن 50 دينار، هذا يشمل سن الصغير كما يشمل سن الكبير. نعم إذا نبتت أقعدنا دليل يقول فيها الأرش وهو مرسلة جميل، فهذا هو دليل القول المشهور. في مقابل ذلك هناك من ذهب إلى ماذا؟ إلى أن في دية سن الصبي بعير مطلقا، سواء نبت سنه أو لم ينبت سنه فيها بعير، وذهب إلى ذلك جماعة منهم الشيخ المبسوط، ذهبوا إلى أن دية سن الصبي بعير، واستدلوا على ذلك بروايتين في نفس الباب، في الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء. الرواية الأولى رواية مسمع للحديث الثاني في هذا الباب، وبإسناده يعني الشيخ الطوسي عن سهل بن زياد عن ابن شمون عن الأصم، ذول ثلاثتهم فيهم كلام، سهل بن زياد وابن شمون والأصم ما ثابت وثاقتهم، عن مسمع، مسمع ليش رجل الثقة، مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن علي عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يضغر بعيرا في كل سن، في كل سن قضى فإنه فيه شنو؟ بعير، ومقتضى أطلاقه أنه أنبت أو لم ينبت، نبت بعد ذلك أو لم ينبت فيه بعير. قبل أن يضغر. يضغر الإضغار مفسر بسقوط سن الصبي، ومفسر أيضا بنبات سن الصبي. يعني الصبي أكو عدة أسنان لبنية يسموها، فإذا سقطت الأسنان اللبنية يقولون أثغر الصبي. إذا نبتت أسنان أيضا يقال ماذا؟ أثغر الصبي. في النهاية هيك يقول، يقال إذا سقطت رواضع الصبي، رواضع الصبي يعني الأسنان اللبنية، إذا سقطت رواضع الصبي قيل ثغر فهو مثغور، فإذا نبتت بعد السقوط قيل أثغر. فأثغر قبل أن يضغر، كما في الرواية قبل أن يضغر يعني قبل أن تنبت له شنو أسنان. هذا الصبي سنه إذا سقط سنه قبل أن يضغر، هذا يقول فيه بعير في كل سن. الرواية الثانية اللي هي الحديث الثالث في الباب هي رواة السكوني، وبإسناده عن النوفل يعني السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي إذا لم يضغر ببعير، نفس مضمون الرواية السابقة. وأيضا مقتضى إطلاق عدم الفرق بين الإنبات وعدم الإنبات. تمسك بهذه بمضمون هذه الرواية جماعة كما قلنا منهم الشيخ الطوسي بالمبسوط، لكنه كل الروايتين غير تامتين سندا، الأولية كما قلنا ذكرنا عيوبها. الثانية هم تقدم سابقا أنه طريق الشيخ النوفلي فيه مشكلة، فيه ابن بطة وفيه أبو المفضل الشيباني، وكل منهما لم تثبت وثاقته في الاستناد إلى هاتين الروايتين لإثبات هذا الحكم مشكل. وحينئذ مقتضى القاعدة، يعني مقتضى القواعد، هو أن نلتزم بثبوت الدية مطلقا أنبت أو لم ينبت. لأن الرواية اللي تفصل بين الإنبات ففيه العرش وعدم الإنبات هي صحيح، هي مرسلة جميل، هي غير تامة سندا. فلا يمكن الاعتماد على شيء من نصوص الباب، فنبقى احنا والمطلقات. مطلقات شو تقول؟ السن فيه 50 دينار، ومقتضى الإطلاق أنه ماكو فرق بين سن الصبي وسن الكبير، فيه 50 دينارا من دون فرق بين الإنبات وعدم الإنبات. القاعدة شو تقتضي؟ زين، مسألة 292. قال: لو زرع الإنسان في موضع السن المقلوعة عظما، زرع عظم فثبت فيه، ثبت في الموضع، ثم قلعه قالع، نجا واحد قلعه، فلا دية فيه ولكن فيه الحكومة. ما بيدية لكن فيه شنو؟ فيه الحكومة. سمسألة أنه لا دية فيه مطلب صحيح، لا دية فيه. ليش؟ لأن أدلة ثبوت الدية في السن تنصرف عن مثل هذا، نظرة للسن الأصلي الصحيح، ويخلي للسن عارية خليه ويجي واحد يقلعه، منصرف عن هذه الأدلة. ما دل على أن في السن 50 دينار منصرف عن هذه الحالة، ظاهر يعني هو ينصرف إلى ما إذا كانت السن أصلية وتعتبر سن الإنسان وفي شيء زائد، فلا دية فيه ولكن يقول فيه الحكومة. ليش فيه الحكومة؟ يعلل بهذا التعليل بأنه الحكومة تثبت في كل مورد تصدق فيه الجناية مع عدم وجود مقدر شرعي. كل مورد تكون هناك جناية ما عدم وجود مقدر شنو شرعي فتثبت فيه شنو الحكومة. هذا السن الأجنبي اللي هو مو من أسنان الحقيقية، هذا السن قلعه جناية، قلعه جناية، لأنه بالتالي قلع فيه ألم، فيه شين، فيه منافع يسلبها منه، بالنتيجة هذا ينتفع به. هذا السجاب ليش خلاه؟ قال ينتفع به، إذا قلع إذن هذا نوع من جناية يصير، وكل جناية ليس لها مقدر شرعي ففيه الحكومة، هذا هو دليل الحكومة. منقول عن الشيخ الطوسي، أنا أقول لا دية فيه ولا شيء، وظاهر أنه لا شيء يعني ينفي حتى الحكومة، يكون هذا قول في قبال هذا القول الأول. القول الأول يقول أنه لا دية فيه لكن فيه الحكومة. منقول عن الشيخ الطوسي أنه ليس فيه شيء أصلا، لا دية ولا حكومة، لا دية ولا حكومة. ولعله من جهة أن هذا ليس جزءا من الإنسان، شيء خارجي موضوع في ماذا؟ في جسده، شيء خارجي موضوع في جسده، مزروع في جسده. أدلة الحكومة هم تنصرف عنه، أدلة الحكومة تقول أن الجناية على الإنسان، على بدن الإنسان، إذا كان جناية وليس لها شيء مقدر ففيه الحكومة. أما أن يقلع شيئا أجنبيا عن جسده، أدلة الحكومة هم يعني يستشكل في شمولها لمثل هذه الحالة، تقول لا شيء على لا كذا ولا كذا. بل ما يحدثه قلع هذا السن من أضرار، قد يطلع دم، يطلع كذا، هذا فيه الأرش، واضح فيه الأرش. لكن نفس السن قلعه ليس فيه شيء، قد يغرم السن إذا كان مفروض السن من ذهب مثلا قلعه يغرم قيمته، هذا شيء آخر، هذا غير مسألة أن فيه الحكومة وفيه شنو وفيه الأرش. على كل حال المسألة ليست واضحة بهذا الوضوح أن فيه شنو فيه الحكومة، لأن أدلة الحكومة أنه هذا لا مقدر له، الظاهر منها هو ماذا؟ هو أنه يعني أن تثبت الحكومة في الجناية على الإنسان، في الجناية على بدن الإنسان، على أعضاء الإنسان، مو جناية على يعني يطلع شيء أجنبي عنه بالمرة من دون أن يحسب هو جزء منه، وإنما شيء أجنبي مزروع فيه. هم لا يبعد أن الأدلة منصرفة عنه، كما قيل أنها منصرفة عن حالة الشسم المتقدمة، أنه أدلة الدية منصرفة عنه، أدلة الحكومة أيضا تكون منصرفة عنه. زين، بعد ذلك يقول الثامن اللحيان، ظاهر بفتح اللام، اللحيان. اللحيان هما العظمان اللذان يقول يلتقيان في الذقن، ملتقاهما الذقن، العظمان اللذان، ويتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه، وعليهما نبات الأسنان، على اللحيين تنبت ماذا؟ تنبت الأسنان. هذان اللحيان يقول فيهما الدية كاملة، إذا قلعهما الإنسان فيهما الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، في كل واحد من اللحيين نصف الدية. الدليل على هذا الحكم هو الروايات العامة، قرأنا عدة روايات معتبرة وصحيحة تدل على قاعدة عامة أنه ما كان في الإنسان شيء واحد ففيه الدية كاملة، وما كان فيه اثنان ففي كل واحد شنو نصف الدية. فهذا يطبق على اللحيين كما يطبق على الأذنين وعلى العينين وعلى اليدين وعلى الرجلين وإلى آخره، كما يطبق على من على الأنف شيء واحد فيه الدية كاملة. هنا اللحيان شيئان ففي كل في مجموعهما الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية، هذا واضح الحكم. وفيهما يقول الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية. لكن الظاهر أن هذا الحكم مقيد كما في كلمات الأصحاب، وكذا السيد هم ذكر قال هذا فيما إذا قلع منفردين عن الأسنان، اللحيان قلع منفردين عن الأسنان. شلون يمكن تصور قلع اللحيين من دون قلع الأسنان؟ قال يمكن تصوره في الطفل اللي ما له أسنان يقلع لحيي الطفل ما قلع أسنانه، أو الذي لا أسنان له، الشخص الذي لا أسنان له لكبر لمرض لا أسنان له، فيكون قلع اللحيين منفرد ليس فيه قلع علما للأسنان. إذا قلع اللحيان منفردين هذا السابق هو حكمه. شنو حكمه؟ أنه في قلع كل اللحيين دية تامة كاملة وفي قلع أحدهما نصف الدية. وأما لو قلع مع الأسنان، قلع اللحيان لحيان مع الأسنان، هنا نكتفي بدية اللحيين، أو لا نقول أكو ديتين، دية للحيين ودية لمن؟ للأسنان. يقول ولو قلع مع الأسنان ففي كل منهما ديته، ففي اللحيين دية واحدة وواحدة دية أخرى في ماذا؟ في الأسنان. يعني ماكو تداخل، بعبارة أخرى ماكو تداخل، وإنما لابد من دفع ديتين. قالوا بأنه لا خلاف بين الأصحاب في هذا الحكم، بمعنى أنه لا يوجد تداخل، بل لابد من ماذا؟ لابد من دفع ديتين، دية للحيين ودية للأسنان بحسابه. واستدلوا على ذلك بإصالة عدم التداخل. دليل يقول إذا قلع الأسنان ففيه كذا، دليل آخر يقول إذا قلع اللحيان ففيه كذا، فنعمل بكلا الدليلين. ولتوضيح ذلك يقال بأنه ما دل على الدية في الأسنان مطلق يشمل حتى هذه الحالة، لأن إذهاب الأسنان تارة يكون بقلعها أخرى يكون بكسرها كما تقدم، وثالثة يكون بنحو آخر بقلع اللحيين، بالنتيجة أيضا أذهب شنو؟ أذهب الأسنان منه، لكن من دون أن يقلع الأسنان أو يكسر الأسنان، وإنما أذهب الأسنان بشنو؟ بقلع اللحيين. الدليل الدال على الدية في الأسنان يقولون أنه مطلق يشمل حتى هذه الحالة، فإذا شمل حتى هذه الحالة خو تمسك المهدين كن نطي ماذا؟ دية الأسنان كما نطي دية اللحيين، وعملا بكل الدليلين، والأصل عدم التداخل. أكو في بعض نصوص دية الأسنان هتشي في الأسنان في كل سن 50 دينارا، أكو هتشي روايات في الأسنان في كل سن 50 دينار، هذا مطلق، هذا هنا أهم أذهب الأسنان ما يختص هذا بخصوص قلع السن حتى تقول هنا ما قلع السن، أو كسر السن حتى تقول هنا ما كسر السن. لا، أكو شيء مطلق يشمل حتى هاي الحالة. في الأسنان 50 دينار، هذا هم إذهاب للسن، ففيه 50 دينارا. فينبغي أن يعمل بكلا الدليلين بعد فرض شمولهما لمحل الكلام مع افتراض عدم التداخل باعتبار إصالة عدم التداخل. من هنا يثار إشكال، وحاصل هذا الإشكال أنه سيأتي في ديات الأصابع أنه سيأتي أنه تصريح بأنه لا حكم للأصابع مع قطع اليد. أصابع بها دية، كل دية من كل أصبع بها 10 من الإبل، لكن إذا قطعت الأصابع بقطع اليد، ما قطع الأصابع، قطع اليد فذهبت شنو؟ ذهبت الأصابع بالضبط من قبل ما نعنوا فيه. قالوا هنا لا حكم للأصابع، يعني شنو؟ ما عليه ديتين، دية لليد ودية شنو؟ للأصابع، وإنما عليه دية واحدة لليد ولا حكم للأصابع. فالسؤال يقول بأنه ما هو الفرق بينهما؟ هناك همات يقول بأنه لا حكم شنو للأسنان، لأنه هو قطع اللحيين فذهبت الأسنان، هنا هم قطع اليد فذهبت شنو الأصابع. كما أنه هناك لم يقلع الأسنان ولم يكسر الأسنان، هنا همات لم يقطع شنو الأصابع وإنما قطع اليد. فما هو الفرق بينهما؟ بعضهم حاول أن يفرق بينهما بهذا الشكل. أما في الأسنان فلما تقدم من أن الدليل الدال على دية الأسنان أكو في بعض النصوص إطلاق يمكن التمسك به لإثبات شموله لمحل الكلام، وهي النصوص ما بيها قلع وكسر، بيها قلع وكسر ما تشمل محل الكلام، لأن ماكو قلع الأسنان ولا أكو كسر الأسنان. بعض النصوص هيك في الأسناني 50 في السني مثلا 50 دينار، هذا مطلق يشمل محل الكلام. خب، فإذا دليل يشمل محل الكلام دليل دية الأسنان، دليل دية اللحيين أيضا يشمل محل الكلام، فلا بد من العمل بكلا الدليلين بضميمة إصالة عدم تداخل. هذا وين؟ في هناك. في الأصابع قالوا يختلف الحال. ليش؟ لأن ما دل على دية الأصابع ورد بعنوان قطع الأصابع، ورد بعنوان قطع الأصابع. لو فرضنا سلمنا أن النصوص الدالة على دية في الأصابع كلها واردة بعنوان قطع أصبعان، قطع أصبعين، قطع كذا، قطع، كلها قطع، هذا ما يشمل محل الكلام، لأنه في محل الكلام هو لم يقطع الأصبع، وقطع اليد لم يقطع الأصبع. القطع ليس متعلق بماذا؟ بالأصبع. مورد الروايات اللي تقول أن الأصبع فيه هدية موضوعه قطع الأصبع، وهذا غير متحقق في المقام. فإذا غير متحقق في المقام ما تبقى عندنا إلا شنو؟ دية النصوص الدالة على أن قطع اليد فيها كذا، فتصير دية واحدة. بينما هناك موضوع النصوص الدالة على دية الأسنان متحقق. شنو موضوع الأسنان؟ في بعض النصوص قلنا هيك السن فيها 50 دينار، سن هذا هم سن، هذا هم سن أذهبه، ولو ما كسر ما قلع لكنه بالنتيجة أذهبه على، فتشمل هاي النصوص. فالفرق هو هذا، قالوا هناك النصوص دية الأسنان تشمل محل الكلام، بينما في باب الأصابع كما سيأتي دية الأصابع موضوعها قطع الأصابع، وهذا غير متحقق فيما لو قطع اليد وذهبت الأصابع بقطع اليد، ما يصدق عليه أنه قطع الأصابع. فهذا هو الفرق بينهما. لكن هذا الفرق يعني يمكن لعله التأمل فيه من جهة أنه احنا عندنا حتى في ديات الأصابع أكو في بعض النصوص ما فيه إطلاق يشمل حتى هذه الحالة. شلون قلنا في الأسنان أكو عندنا بعض النصوص يرد بعنوان في الأسنان في السن 50 دينار، أكو عندنا في الأصابع أيضا من هذا القبيل، في الأصابع كذا من الإبن، في الأصبع في الأصبع في الأصبع مقطع الأصابع. صحيح بعض الروايات ورد فيها القطع، أفرض هاي ما تشمل مع الكلام، لكن في نصوص الأصابع كما سيأتي بحث مفصلا، في نصوص الأصابع فيها أيضا ما يكون مطلق وشامل لهذه الحالة. على كل حال إذا كان المطلب يستند إليه إلى الإجماع، لأنه يدعى الإجماع على عدم التداخل في مسألة الأسنان وعلى التداخل في مسألة الأصابع كما سيأتي، إذا إجماع خب هذا مسألة أخرى، الإجماع هو الذي يفرق بينهما. أما إذا لم نستند إلى الإجماع فالتفرقة بينهما لا تخلو من صعوبة. وقد يضاف إلى هذا الأكثر من هذا بعد أنه في اليد أكو شيء آخر يمكن التمسك به لإثبات عدم التداخل في اليد. شنو هو؟ أنه هو الدليل نفسه اللي يقول أنه في قطع اليد كذا دية، مو أنه في قطع اليد الواحدة فيها شنو نصف الدية، في قطع اليدين فيهما شنو فيهما تمام الدية. وهذا الدليل واحد ظاهر في أنه ماذا، في أن الأصابع ليس لها دية. ليش؟ لأن قطع اليد هو يستبطن يستلزم حتما قطع شنو قطع ذهاب الأصابع. يعني نفس الدليل عندما يقول إذا قطع اليد الواحدة فيها نصف الدية، هو كأنه يفترض شنو ذهاب الأصابع، مع ذلك قال ما بها إلا نصف الدية. هذا معناه أن الأصابع ليس لها شنو دية عندما تقطع، عندما تذهب بقطع اليد. فنفس الدليل هو يدل على ماذا؟ على عدم وجود دية في الأصابع عندما تذهب الأصابع بقطع اليد. ليش؟ لأن الدليل يقول بقطع اليد فيها هذه الدية بس، ما بها أكثر بعد. فمن يقدر نقول له بأنه عليك دية قطع اليد وعليك دية الأصابع؟ يعني ما ذكره بالدليل وهو في مقام البيان، فهذا يعني أنه ليس لذهاب الأصابع بقطع اليد ليس لها شنو له دية، ليس له دية. خب هذا مطلب لا بأس به، يعني هذا استظهار من الدليل لا بأس به، لكن هذا نفسه موجود في ماذا؟ في باب الأسنان، نفسه موجود في باب الأسنان. نقول بأن الدليل الدال على اللحيين، الدليل الدال على ثبوت الدية في اللحيين أنه فيهما معان دية كاملة، في أحدهما نصف الدية، وهذا أيضا يفترض ماذا؟ ذهاب الأسنان. الحالة المتعارفة هاي أنه إذا أذهب اللحيين تذهب شنو؟ تذهب الأسنان، مع ذلك لم يقل إلا أنه فيه دية واحدة. ومقتضى ذلك ماذا؟ أن ذهاب الأسنان في ضمن قطع وقلع اللحيين ليس له دية، وهذا المطلب غير بعيد أن يقال بأنه في كل منهما يصير تداخل استنادا إلى ظهور هذه الرواية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.